إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، من الأمور التي لا يجادل فيها أي مسلم وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو سألت أي مسلم هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم لاستغرب سؤالك وحق له ذاك، لأن أي مسلم لا يتصور أبدا أنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال الذي تجب الإجابة عنه: ما هي حقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحباب، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من شهادة أن محمد رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية تبين المحبة المطلوبة التي تعني تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على كل شيء، على الآباء والأبناء والأزواج والأموال والمساكن وكل شيء. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب تقديم هذه المحبة على كل شيء. يقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. أولى يا أخي، أولى. عليه الصلاة والسلام أولى بأن تقدمه على كل محبوب لديك، وكل راحة تحبها وتقصدها لابد أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقه على ذلك. وفي ذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهناك علامات واضحات لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بها يعرف المؤمن صدق الدعاء، وإلا فليراجع كل واحد منا نفسه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. إن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من لوازم المحبة لا بد منها، الصلاة عليه والإكثار من ذلك والحرص على ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته، وذلك بحفظها وتمييز صحيحها مما لم يصح، ورد شبهات الزنادقة والعلمانيين والعقلانيين، وبيان كذبهم الصريح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات المحبة أيضا تصديقه فيما أخبر، وعدم التشكيك في سنته الصحيحة، وعدم التأثر بما يكتبه المرجفون الذين يشككون في سنته، كالقرآنيين مثلا الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن. قد يكون أحد المسلمين لا يتبنى مذهب القرآنيين، ولكنك أحيانا تقول له اترك هذا الشيء فإنه حرام، دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بحماقته ائتيني بآية من كتاب الله تحرم هذا. وكم سمعنا بعض الجهلة يقولون ائتونا بآية من القرآن تحرم التدخين مثلا، لأنهم أصحاب أهواء. وإلا ففرق بين من يدخن ويعلم أن التدخين حرام وهو منكسر بين يدي ربه يرجو خلاصه من هذا البلاء، وبين إنسان يتبختر بصنيعه هذا ويرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها لا غرر ولا ضرار عليه الصلاة والسلام. ومن أولئك أيضا الذين يجب ألا نتأثر بشبهاتهم، الذين يفرقون بين المتواتر والآحاد، فيأخذون بالمتواتر ويذرون الآحاد، والأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة للآحاد. والعلماء رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من علماء أهل السنة لا يفرقون بين المتواتر والآحاد. والمقصود بالآحاد ما كان ليس بمتواتر، ليس المقصود أن يرويه في كل طبقة واحد، المقصود ألا يكون متواترا. أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الآحاد، ومن أنكر العقائد والأحكام بسبب أنها أحاديث أحاد فهو مبتدع ضال عند الأئمة الأربعة ومن قبلهم من العلماء الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. ومن رد السنة أيضا ما يفعله بعض المرضى الذين يصادمون السنة بعقولهم المريضة ويرفضون بعض الأحاديث الصحيحة بحجة أنها لا توافق أهواءهم ولا عقولهم الناقصة المنتكسة. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم اتباعه وطاعته والاهتداء بهديه. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله هي ثمرة المحبة، كما قال أحدهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. ومن علامات محبته عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى سنته وإلى شريعته. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة في الله، ثلاث مقامات، ثلاثة مقامات من منا يحققها؟ المقام الأول التحاكم إلى سنته وإلى هديه حتى لو كان ذلك على حساب مصالحنا الشخصية وعلى حساب أموالنا وعلى حساب رغباتنا وشهواتنا. المقام الأول التحاكم إلى سنته حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المقام الثاني عدم وجود الحرج من حكمه صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليك شيئا أنت تحبه، احذر يا أخي أن يكون في نفسك شيء من هذا الحكم الصادر من محمد صلى الله عليه وسلم. المقام الثالث ثم لا يجد المقام الثالث ويسلم تسليما. لا يكفي يا أخي أن تتحاكم، ولا يكفي أيضا ألا تجد في نفسك حرجا مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تتبع ذلك بالانقياد. في العلم والعمل والتسليم لا بد أن يصاحب القول والاعتقاد عمل، لا بد أن تفعل تباشر، حرام أترك واجب أفعل، هذا معنى ويسلم تسليما. وبعد النظر في هذه المقامات الثلاثة يمكننا أن نعلم هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه حقا وصدقا، أم أنها دعوة كل أحد يحسنها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من مظاهر الانحراف، فمن مظاهر الانحراف في هذه الأمة الغلو في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة هو لا يحبها، ويخرج فاعل ذلك المحبة عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدرك أمر خطر هذا الأمر، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على حماية جناب التوحيد، فكان يحذر تحذيرا شديدا من الغلو والانحراف في حقه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل قال له ذات يوم: ما شاء الله وشئت؟ فقال له: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. أيها الأحباب، من المظاهر الشركية الغالية دعوته من دون الله، دعاؤه بعد موته عليه الصلاة والسلام، وطلب قضاء الحوائج، وطلب الشفاعة منه بعد موته عند قبره عليه الصلاة والسلام، والطواف حول قبره، وقصد الدعاء عنده، واستقبال القبر عند الدعاء، والتبرك بأستار القبر، وقصد استقبال القبر في الصلاة، كل هذا من البدع المحدثة التي لو كانت خيرا لفعلها أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه رضي الله عنهم. أيها الإخوة في الله، من المفارقات العجيبة أن بعض الناس قد يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، ويتهاون في تعظيم سنته، تراه مفرطا في التأسي به في كل شيء، في سلوكه، في أخلاقه، في عبادته، في مظهره، ومع ذلك فهؤلاء من أحرص الناس على إحياء بعض المناسبات كيوم مولده، وكحادثة الإسراء والمعراج، إقامة الحفلات المكلفة من أجل ذلك، بل ترى هؤلاء يعادون ويوالون في هذه القضية، فمن نصرها معهم فهو حبيبهم، ومن قال إنها بدعة فهو عدوهم، بل يزعمون قاتلهم الله أن الذي لا يحيي هذه الأشياء لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبا لهم ولما يقولون. والله إن أعظم الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن بعدهم من الصحابة والتابعين، ونحن على آثارهم سائرون، لا نقيم بدعة نزعم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وهو لم يشرعها عليه الصلاة والسلام. كأن غاية الحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو إحياء هذا اليوم أو هذه الأيام بالمدائح، وبعد ذلك يصنعون ما شاءوا لأن الذنوب كفرت عندهم ما داموا قد أقاموا الحفلات، فليصنعوا ما شاءوا من الموبقات. فيا سبحان الله، هل يزعم أحد أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أصحابه؟ لماذا لم يفعلوا هذا؟ أين هذا الحرص من أولئك؟ أين هذا الحرص من أولئك المبتدعين؟
أين الحرص على تطبيق سنته والاستقامة على شريعته عليه الصلاة والسلام؟ قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، وهو أحد علماء مصر، قال: من تتبع التاريخ يعلم أن أشد المؤمنين حبا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم هم أقلهم غلوا فيه، ولا سيما أصحابه رضي الله عنهم ومن يليهم من خير القرون، وأن أضعفهم إيمانا وأقلهم اتباعا له هم أشد غلوا في القول وابتداعا في العمل. وصدق رحمه الله. ليس عجيبا أيها الإخوة بعد ذلك أن تحظى الموالد والاحتفالات وإقامة الأشياء الكثيرة من أجلها والإجازات للناس من أجلها من قبل بعض العلمانيين الذين يسخرون كافة إمكانياتهم لهذه الأمور، وتجد التغطيات الإعلامية لهذه الاحتفالات البدعية الغالية، لأن هؤلاء من العلمانيين المتنفذين يعلمون يقينا أن غاية هؤلاء الدراويش لا تتجاوز الأوراد والمدائح، حتى أن النذور والقرابين التي ترمى على القبور والأضرحة والمزارات أصبحت مصدر دخل ثابتا، وربما كان ذلك باسم السياحة الدينية. سياحة دينية هذه لا تعرف، السياحة الدينية هي الجهاد في سبيل الله. ولهذا سخر الشاعر المعروف حافظ إبراهيم رحمه الله، سخر من هؤلاء في قوله: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة، ثمرتها الاقتداء به والتضحية والجهاد في سبيل نصرة دينه، والصبر على ذلك الاستقامة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد بين محبي النبي صلى الله عليه وسلم مكان للعجزة والكسالى الذين يكتفون بيوم أو يومين في السنة، لا قيمة لهؤلاء ولا مكان لهم بين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.